أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد على آله الأوصياء أولياء الحساب. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الأول للاستصحاب، هو ما ذكره الشيخ الأنصاري من لزوم كون موضوع الاستصحاب فعليا، طبعا موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك، وليس هو المستصحب. فموضوع فالاستصحاب قاعدة أصولية موضوعها يختلف عن الحكم الفقهي الذي يحرزه أو يثبته الاستصحاب، يختلف. فموضوعه هو اليقين والشك، أي ليس موضوعه المتيقن ولا المشكوك، يعني اليقين والشك الصفتين هو موضوع الاستصحاب، لا ما قد يتوهمه الباحث من كون موضوع الاستصحاب المتيقن أو المشكوك أو المستصحاب. على ضوء ذلك، يعني إذا كان طبعا، لماذا يشترط فعلية موضوع الاستصحاب؟ بس قبل الدخول لماذا ولعل وليت، إذن أصل موضوع البحث أن موضوع الاستصحاب يجب أن يكون فعليا، وهنا دائما يقع عند البحث الفقهي الخلط بين الموضوع القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية هي حكم أصولي، يقع الخلط بين موضوع الحكم الأصولي وموضوع الحكم الفقهي. موضوع الحكم الفقهي شيء وموضوع الحكم الأصولي شيء آخر. الضروري في الاستصحاب مثلا، ضروري في الأحكام الأصولية أن يكون موضوعها فعليا، لا أن يكون موضوع الحكم الفقهي فعليا. هذا مبحث طبعا حساس نفسه في التمسك بالقواعد الأصولية في باب الاجتهاد والتقليد وفي أبواب وبحوث أخرى عديدة، أنه اللازم في الحكم الأصولي أو قول القاعدة الأصولية، طبعا باعتبارها مشتملة على حكم أصولي، اللازم فيها أن يكون موضوع فعليا. فإذا الحكم الأصولي ضابطته نفس ضابطة كل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تشمل الحكم الفقهي والحكم الأصولي. أحد اشتباهات الأخباريين، يعني صار على كل، هم لهم مثل ما يقولون صوابيات ولهم اشتباهات، كما أن الأصوليين صوابيات ولهم اشتباهات. أحد اشتباهات الأخباريين ما هي؟ أن يظنون علم الأصول تأليف بشري ونسيج بشري وكذا وفلان مثلا يعني، وربما إلى الآن كثير يتوهمون هذا الشيء، والحال أنه علم الأصول مشتمل على الأحكام الشرعية، نفس علم الأصول حجية خبر واحد، حجية الظهور، حكم شرعي، حجية الاستصحاب، علاج التعارض بين الأخبار، هاي كلها أحكام شرعية. شو القصة؟ علم الأصول علم ألفه كذا. فما على كل المقولات كثيرة يذكرها، مع أن الذي أنشأ علم الأصول هم تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام، يعني كبلورة تبويب، وإلا أصل جذور علم الأصول موجود في بيانات القرآن وبيانات سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة المعصومين. فبالتالي علم الأصول فيه أحكام شرعية. جيش القصة هي حكم أحكام شرعية، سيما الحجج يعني كل برمته، حتى كذلك الحال في الألفاظ بلحاظ أصول القانون الموجودة، البحوث المبادئ الأحكامية أو أصول القانون الموجودة في مباحث الألفاظ. فإذا الأحكام الموجودة المحمولات الأحكام الموجودة في علم الأصول كل هذه أحكام شرعية. غاية الأمر هذا الحكم الشرعي في علم أصول الفقه يختلف سنخا عن الحكم الشرعي الموجود في حكم فقه الفروع، يختلف سنخا عن الحكم الشرعي الموجود في فقه الفروع. كما أن الصحيح لدينا أن في العقائد هناك حكم شرعي بعد، فريضة التوحيد أول ما فرض الله على الناس، خلافا لتوهم المتكلمين أو غيرهم، حتى ربما الفقهاء أو الأصوليين يبنون على أن مثلا ليس هناك أحكام شرعية في العقائد. لا، أحكام شرعية موجودة، لكن أحكام شرعية عقدية بيناها في الفصل الأول في كتاب الجزء الأول في الفصل الأول في الجزء الأول في الإمامة الإلهية، وشبهة الدور وغيره فلان كلها ما موجودة، يمكن الأخوان يرجعون. فالمقصود أحكام شرعية متوزعة، عندنا أحكام شرعية في العقائد، عندنا أحكام شرعية في الأخلاق والروح والرياضات الروحية، عندنا أحكام شرعية في علم الأصول الفقه، عندنا أحكام شرعية كل تشريعات وأحكام شرعية في فقه الفروع. ما يتوهم وراجف العلوم الإسلامية من أن الأحكام الشرعية فقط في الفقه الفروع وفي علم الأصول الفقه عند الأصوليين دون الأخبارين، هذا التوهم مو في محله. الأحكام الشرعية متوزعة على كل العلوم الدينية كلها، غاية الأمر موضوعها محمولة يختلف. لذلك تعريف علم الأصول، تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مو مقصود حكم الفروع فقط، هذا اشتباه. الحكم الشرعي في العقائد في الأخلاق في 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 كلها كل جاري. فإذا ولذلك علم أصول الفقه هو ميزان في كل علوم الدينية. عدم إتقان علم أصول الفقه يسبب إرباك وفوضى ولغط في كل العلوم الدينية. ولذلك ترون في كل العلوم الدينية، علم الكلام، علم حتى ذكرت لكم العرفان، مقدمات القيصري في شرح فصوص ابن عربي يعني معروفة يعني طبعا هي من أجزل البحوث يعني في العرفان وكذا كذا فلان فلان بالدقة كلها ضوابط علم أصول الفقه تطبيقها على قواعد العرفان، قولبت قواعد العرفان بقواعد أصول الفقه هناك موجودة، وإنصافا كلش ممتازة على أساس ما يتيهون العرفاء والصوفية وكذا كذا يضبطون بماذا؟ إن كل كشف ومشاهدة عن صوفي موفي كذا فلان أو عارف مارف يجب أن يعرض على الوحي الإلهي الكشف المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم له القرآن أيضا والعترة. فالمقصود على تحال أن علم أصول الفقه دخل ليه؟ لأن هو ذاك لو عرف علم الأصول كما مر بنا مرارا، لو عرف علم الأصول الفقه بأنه منطق المعرفة الدينية، كل المعارف الدينية كل علوم الدينية منطق، هو صحيح يمنطق يمنهج لما يقعد القواعد يعني يمنهج يمنطق، والمنطق قواعد موازين. فلذلك تلاحظون مقدمات علم الكلام فيها، مقدمات علم التفسير مثل كتاب البيان للسيد الخوي رحمة الله عليه، مقدمات جزيلة في علم التفسير. لاحظوا الحاجة لمراعاة الضوابط الأصولية أو إلى ما شاء الله. علم الرجال نفس الشيء، الكلام أهم العلوم الدينية أيضا يحتاج في أحكام شرعية، نعم لنغفله حتى علم الرجال، كل علم ديني في أحكام شرعية وفيحتاج إلى قواعد علم أصول الفقه. جيد، فإذا الحكم الشرعي في كل العلوم الدينية لكي يتحقق الحكم الشرعي، الحكم الشرعي في كل علم بحسبه. هم في علم الرجال عندنا مثلا افترض حجية قاعدة الإجماع لمن يبني عليها، مثلا حجية الترسيقات، حجية أقوال الرجالين لها حجية أو لا، حجية أقوال الرجالين قدامى، حجية رجال الدين علماء الرجال المتأخرين أو لا أو إيش ولا مجرى. أي نعم، اطمئنان الرجال شنو دوره، حجة لو يسعج، كلها حكاية قواعد علم الرجال. أيما كان القواعد في العلوم الدينية المشتملة على أحكام شرعية ضابطة الحكم الشرعي فيها هي ضابطة الحكم الشرعي الذي يذكر في علم الفقه، متى يصير فعلي، متى يصير كذا، متى كذا كذا كذا، مراحل إنشائية فيه، كل المباحث التي تذكر الأسطوانة كلها تعاد فيه. كذلك لاحظ نفس علم أصول الفقه، هذا يسمونه هو علم أصول الفقه ناظر العلوم الدينية، هو نفس علم أصول الفقه ينظر نفسه فوق نفسه، علم أصول الفقه نفس الكلام، لأنه في أحكام شرعية إذن له ضابطة. شوف هو يمنهج طبيعة علم أصول الفقه، يمنهج، هذه نكتة مهمة. وحقيقة يعني الاجتهاد في العلوم الدينية بدون علم أصول الفقه ما يتكون، تكون الاجتهاد وتحقق الاجتهاد في العلوم الدينية بتوسط علم أصول الفقه. وأي تغييب لعلم أصول الفقه في أي علم من العلوم الدينية تغييب للبصيرة، تصير فوضى في ضوابط قاعدة فقهية. أي نعم، الآن مبنى السيد الخوي في القاعدة الرجالية صحيح مو صحيح، وين مبنى المشهور كذا، إذا ما تلتفت إلى القواعد الأصولية ما تلتفت إلى بصيرة، ما تصير عندك بصيرة في علم الرجال، تصير حشرا مع الناس يعيدون تقليد، يعني تقليد إمعي يصير عند الإنسان. أما إذا صار عنده أصول فقه يفتهم يوزن كذا يكبس يرفع بموازين. نرجع نفس الكلام في علم أصول الفقه، نفس الكلام أيضا في علم أصول الفقه، شنو هو؟ أنه علم أصول الفقه هو أيضا حكم شرعي، أيضا تجري عليه الضوابط، له أجراها على نفسه كما هو أجراها على العلوم الدينية تجري عليه نفسه. ان هذا علم اصول الفقه مثلا استصحاب، متى يصير يعني متى يتمسك بعموم تشريعه؟ اذا وجد موضوعه، سواء موضوع كلي وليكن وجد موضوعه يصير فعلي. فاذا اصل البحث على التنبيه هي على ان الاستصحاب لا يجري الا اذا، وليس الحكم الشيء كلي، ان الاستصحاب لا يجري الا اذا وجد موضوعه الفعلي. وما هو موضوعه الفعلي ايها الباحث؟ لا تخلط بين موضوع الحكم الشرعي في علم اصول الفقه وبين موضوع الحكم الشرعي في فقه الفروع او فقه العقائد او في فقه الاخلاق او في علم الرجال او في علم التفسير او 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 هلم الجرة. يجب ان نميز، نفرق بين موضوعات الاحكام في العلوم الدينية، ولو كانت هي مترابطة مع بعضها البعض، متوالدة او كاشفة عن بعضها البعض، وليكن. لكن يجب ان نميز. الان الاستصحاب يجري في افترض بقاء النكاح، النكاح حكم فقهي على عين الراس، النكاح حكم فقهي، لكن الكلام في الاستصحاب كيف يجري، مو كلامنا في النكاح، نفس الاستصحاب كيف يجري، صرف ان نغر ان هذا حكم فقهي موجود في البين وهو موضوع فعلي او غير فعلي. لذلك نلتفت لهذا المطلب. كان بحث قديم، يعني قديم قرون أخذ له، إن كيف الفقيه يجري الاستصحاب أو غير الاستصحاب من قواعد أصولية، كيف يجريها مثلا في شؤون أحكام المرأة؟ خذ الفقيه نفسه مو مرأة، رجل. هناك ما يصير المرأة تصير فقيها بس ما تصير مفتية، مفتية هذا أبدا خلاف ثوابت كثيرة. إيه نعم تصير فقيها شكوا بها، مجتهدة معلمة شكوا بها، أما تصير قاضي تصير مفتي لا، هذا مو صحيح. الأدلة القرآنية والروائية عند الفريقين تفهم ذلك على أي تقدير. ففيه مثلا كلام أنه شلون الفقيه يجري أحكام شرعية في ماذا؟ يجري أحكام شرعية في شؤون المرأة، فهو مرأة المرأة تقديرا الحكم مو فعلي، يصير الموضوع مو فعلي. أو الفقيه يجري أحكام في على كل أبواب مختلفة هو مو مبتلى بها نفسه، كيف يجري الاستصحاب؟ أو كيف تكون الإمارات كذا أو لما جرى وظيفة فعلية ولا استصحاب؟ البراءة وظيفة فعلية، سماكو وظيفة، هو مو محل ابتلاء، ابتلاء الآخرين، وأي ربط له بالآخرين أو الآخرين به؟ إشكال قديم معروف الإجتهاد التقليد ذكره الشيخ الأنصاري في أول قطع في الرسائل لإعلام الصدر لجوابه. هذا لاحظ هذا الإشكال من أساسه خلط بين الحكم الفقهي والحكم الأصولي. أي شيء هو الذي ليس بفعلي؟ حيضية المرأة للفقيه طبعا ليس بفعلي وليس مبتلى به. ثراء الربوي التاجر طبعا مو محل ابتلاء مثلا. لكن الكلام ليس في الموضوع الحكم الفقهي. الفقيه عند الاستنباط يجري قواعد أصولية، حكم شرعي في علم الأصول، لا حكم شرعي في فقه الفروع. كي تقول هذا ليس محل ابتلاء، وكي تقول بأنه الآن مو فعلي بالنسبة له. الفقيه يجري الاستصحاب أو غيره من القواعد الأصولية كوظائف عملية وغيرها من الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه بلحاظ الموضوع فعلي. وما هو الموضوع في الاستصحاب؟ ليس هو الحيض، الشك في بقاء الحيض مثلا، الشك في بقاء حرمة الربا أو كذا، أو الشك في لزوم عقد النكاح، الشك كصفة هو موضوع قاعة الاستصحاب لا المشكوك، لا المستصحاب. يقول المستصحاب لا ربط له بالفقيه، أو العرب طلبوا كذا، النكتة هي هذه. فإذا لنفرق بين موضوعات الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه، يعني موضوعات القواعد الأصولية، وبين موضوعات الأحكام الفقهية الفرعية. نفرق، لازم نفرق، هذه نقطة مهمة. نعم، فعلى حل من تم هذا الإشكال من جذري ينحل. فهنا التنبيه الذي عقده الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، يقول ماذا؟ يقول لابد من كون موضوع الاستصحاب فعليا وليس المستصحب. المستصحب هو متعلق الشك أو متعلق اليقين، وليس هو موضوع الاستصحاب. موضوع الاستصحاب نفس الشك. فإذا تعلق الشك أو اليقين بشيء تقديري تعليقي، ما المانع؟ المهم الشك فعلي، والمهم اليقين فعلي. مثلا الآن المكلف من أول زوال الشمس يقول هذا الجبيرة الموجودة عندي على يدي، أو الضرر الذي ينتابني إذا استعملت الماء ويلجئني إلى استعمال التيمم سيبقى إلى آخر الواقع، فبادر أنا بفضيلة الوقت، ليش تذهب علي فضيلة الوقت؟ أو لا يبقى فلا تيمم، أصبر إلى أن تذهب هذه الآلام وأستطيع بعد ذلك أن أتوضأ وأغتسل وأصلي. فيدور أمر بين الصلاة بغسل ووضوء مثلا، أو الصلاة بتيمم في أول وقت. يشك الآن، وشك فعلي، ويقين عنده آلام الآن في اليد وكذا، فيقول عندي يقين فعلي ولو المشكوك تعليقي، أوجد الاستصحاب إلى آخر الوقت إني مضطر، فيسوغ لي المبادرة. هنا المشكوك وهو بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ليس فعليا. المشكوك ليس فعليا، متعلق الشك، نفس الشك لكنه فعلي، هذا كافي للاستصحاب. وكذلك لو افترضنا على اتحال في اثر يترتب الارث، الان الحمل موجود في بطن زوجة الميت، نشك هل بيبقى حي لو لا، عشان ننزل له الارث او لا، نستصحب بقاء مثلا، معناه ليس فعلي، وامثال ذلك كثير. بل حتى لو كان المتيقن استقبالي والشك هم استقبالي، ما المانع في ذلك؟ كليهما استقباليين، لكن اليقين كصفة فعلي، الشك كصفة فعلي، هذا هو المدار. أو لو افترضنا المتيقن قديم مضى والمشكوك هم مضى ليس موجود، وليكن إذا اليقين صفة فعلية موجودة والمشكوك صفة فعلية موجودة، يترتب عليه افتراض أثر، ما المانع في ذلك؟ أجل استصحاب. فلاحظ متعلق اليقين والشك تقدر تزحزح بهما إلى الماضي، إلى المستقبل، إلى أي شيء تفترضه، ما هذا لا مانع منه، هذا لا يخل بفعلية الاستصحاب ما دامت صفة اليقين وصفة الشك هي ماذا؟ فعليتان. إذن دي نقطة جدا مهمة، أن نميز بين موضوع الاستصحاب وماذا؟ وموضوع الحكم الفقهي الفرعي. هذا البحث حتى عند كثير من طبقات الفقهاء ما كان منقح، المتأخرين الأعصار نقحوا، وهذا صحيح ومهم نلتفت إليه، الفرق بين موضوع حكم الفقهي وبين الموضوع الحكم الفقهي وبين موضوع الحكم الشرعي في أصول الفقه، بينهما فرق. جيد، إذن أصل التنبيه للتفرقة والنكتة في هذا المجال، الشيخ الأنصاري ذكر فرعين فتبقى ثمرتهما، هي أصل المبحث هو هذا، أهم من الفرعين اللي ذكرهما الشيخ، لأن هذا المبحث فقط أهمية في الفرعين اللي ذكرهما الشيخ، أو الثلاثة فروع اللي ذكرهما الأعلام الأصوليون. لا، أصل المبحث هو أهم من هذه الأمثلة، هذه أمثلة ثلاثة. أصل المبحث هو الذي مر بنا، كيف نتعرف على موضوع القاعدة الأصولية، نميز بينه وبين موضوع الحكم الفقهي الفرعي، هذا هو مهم، هذا هو المهم، أو الأحكام الشرعية في علوم دينية أخرى. جيد، الثمرة الأولى، الثمرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري هو فرعان هما مذكوران في الفقه. إذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك أن هذا الحدث الأكبر أو الأصغر رفعه أو ليس أم لم يرفعه، كان على يقين من الحدث ثم شك ثم نسي وغفل ثم صلى تيقن، شك غفل صلى، أربع حالات مرت عليه، تيقن بالحدث، شك في رفع الحدث، غفل عن ذلك، صلى ثم صلى. الشيخ يقول هني لا تجري قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز في تصحيح الصلاة، يجري استصحاب بقاء الحدث مبطل للصلاة. لماذا؟ يقول لأن المفروض قبل الصلاة كان لديه شك وكان لديه يقين، فلما يقين لديه وشك لديه إذن هو موظف الاستصحاب، فصلى هو باستصحاب سابق، باستصحاب سابق على الصلاة، وأي صلاة يسبقها أصل، يسبقها أصل مبطل لها، أصل عملي مبطل لها، لا تجري قاعدة التجاوز والفراغ حينها. قاعدة الفراغ والتجاوز إنما تجري في الصلوات المشكوك صحتها إذا لم يسبقها أصل عملي، يسبقها زمنا أصل عملي قبل الصلاة مبطل للصلاة. لماذا؟ هذا سيأتي في تنبيهات أخرى في الاستصحاب، سيأتي. بخلاف الأصول العملية التي تبطل الصلاة بعد الصلاة، لا، قاعدة تجاوز الفراغ مقدم عليها. فهنا إذا قاعدة التجاوز والفراغ منعت عن الجريان وإثبات صحة الصلاة بسبب أن للاستصحاب السابق زمنا على الصلاة تحقق موضوعه الفعلي، يقين فعلي وشك فعلي، ما يجري، يعني ما تجري قاعدة تجاوز الفراغ، يجري استصحاب موضوع فعلي. الشيخ الأنصاري يقول هذا الفرع، لاحظوا، بخلاف فرع آخر، فرع آخر شلون؟ تيقن الحدث، غافل وصلى، ثلاث حالات، الأول أربع حالات فيها شك. الفرع الثاني لا، تيقن الحدث، غفل عن الحدث، صلى، يقول هني تجري قاعدة الفراغ والتجاوز، الاستصحاب لا يجري، الاستصحاب لا يجري، إذن تجري قاعدة الفراغ بلا مكو وليس قبلها أصل عملي ومانعه الاستصحاب. لو التفت لشك، بس ما التفت وما شك، هاي لو التفت لشك لا يكفي في إجراء الاستصحاب قبل الصلاة. بعد الصلاة شك فعلي، لكن هذا الاستصحاب بعدي وليس الاستصحاب قبلي، الاستصحاب القبلي يجب أن يكون موضوع فعلي. هذا خلاصة كلام الشيخ، صحيح هذا الكلام مو صحيح، تطبيق دقيق أو قيق يريد ليه دقدقة ومقلق على كل أكثر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.